الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتم للرسل والرسالات، ورضي الله عن أصحابه وصحابيات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا أمسينا بك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اللهم ما أمسك بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في صحبة نبينا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام هو منة الله الكبرى علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال القاضي عياد: ومما زادني شرفا ونبها وكدت بأخمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فشرف لنا أن نكون من أتباع هذا النبي عليه الصلاة الله والسلام، لأنه رسول الله الخاتم الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحانه وتعالى. لكن هذا النبي الكريم واجه من العنت والعداء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والعظيم تبارك وتعالى كان يدافع عن رسوله، فهو القائل: إنا كفيناك المستهزئين، وهو القائل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو القائل: والله يعصمك من الناس. فمهما حاول هؤلاء الكيد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن العظيم كان يحمي رسوله عليه الصلاة الله والسلام. وتمثل ذلك في مواقف كثيرة، لأن النبي جاءه الأذى من أقرب الناس إليه، فأولاد أبو لهب طلب منهم أبوهم أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار قال: أنتم الآن أخذتم بناته وتفرغ للدعوة. لكن أحد أبناء هذا العدو، وتؤلم العداوة عندما تكون من العم من قريب، أبى إلا أن يسيل النبي عليه الصلاة والسلام، فطلق بنته وتفل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وحمى الله وجه نبيه من ذلك الغدر. لكن النبي قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابه. بعد ذلك جزع أبو لهب، وكان يوقن أن النبي دعوته مستجابة، وقال لهم: عهدي عليكم، عهدي عليكم يا قريش أن تحموا ولدي. وفي رحلة تجارية إلى الشام وضعوا الأمتعة، ثم جاءوا بالدواب، ثم حاطوا بالدواب، ثم وضعوه في منتصف هذه الدوائر، فجاء حيوان مفترس أسد، فافترس وتخطى سبعة، تخطى هذه الصفوف حتى قتله. جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المشركين، قال الله فيهم: إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء كانوا صرعى في قليب بدر، أوذي النبي عليه الصلاة والسلام من بعض النصارى، فكانت الأرض تلفظه، يعني هذا نصراني قال أسلمت، وبعدين قال أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأرض تلفظه، كل ما يدفن يخرج مرة ثانية إلى الأرض، إلى سطح الأرض. ولذلك نحن ما نخاف من عداء هؤلاء للنبي، لأن النبي رب يحمي، ولكن نخاف نحن إن قصرنا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يعادى، لكن الصحابة دافعوا عن النبي بأرواحهم، حسان بشعره، الأنصار بصدوره، أبو طلحة بجسده، حتى لم يبقى موضع إلا طعن، يقول: نحري دون نحري، صدري دون صدرك يا رسول الله. ومضت مسيرة العداء للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يشير إشارات لطيفة جدا. الإشارة الأولى يقول: ما من إنسان يوقر النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان له حظ من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وما من إنسان يسيل النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان له حظ من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وفعلا رغم عدا هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الذي يبقى رغم أنوفهم يتردى صداه في الآفاق حتى هؤلاء التتري المنتصر بعد أن دوخ الخلافة العباسية قال له من الملك؟ قال لهم سألهم قال لهم من الملك؟ هؤلاء يسأل قالوا أنت الملك، أنت الذي فعلت بالمسلمين ما فعلت، أنت الذي دوخت الخلافة العباسية، أنت كذا؟ قال لا. قالوا فمن الملك إذن؟ قال يتيم ابن أبي طالب هذا الذي مات وذكره يرتفع في المعادن عليه الصلاة والسلام. بل يذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في حملات التفر استغل النصارى هذه الحملة فكان يدعو أمراء النصارى أمراء التتر الوثنيين إلى الدخول في النصرانية. وبينما كان أحد النصارى يتكلم في بيت أحد الأمراء وقد احتشد أعداد كبيرة من التتر وكان هناك كلب مربوط، كان هذا النصراني يسيل النبي صلى الله عليه وسلم، فانفلت الكلب من عقاله وجاء لهذا الرجل فأمسك بحلقومه فما استطاعوا أن يطلقوه إلا بشدة. بعد ذلك التتر قال هذا الكلب غضب لأن تسيل نبي العرب تسيل محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا لأن أنا كنت أؤشر وأتكلم والكلاب إذا أشار إليها الإنسان تهيج. واصل الكلام فأمسك به الكلب المرة الثانية حتى قتله. الحافظ ابن حجر يقول أسلم في هذه الحادثة حوالي 300 من التتر دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تأتي لساءات للنبي عليه الصلاة والسلام كان السلف يستبشر بها لأنها دليل على قرب النصر، فكان يقول نحاصر حصون النصارى، فإذا تضايقوا من الحصار وأساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ندرك أن لحظة النصر أصبحت قريبة لأن العظيم ينتصر لنبيه. ولذلك شيخ الإسلام يقول لو قصر أهل الأرض جميعا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لسخر الله من الحيوان وغيره من ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحباب الكرام ينبغي أن ندرك هذه المعاني وندرك أن هؤلاء الذين أساءوا للنبي لم يسيئوا للنبي فقط، إنما أساءوا لنبي الله موسى، أساءوا لنبي الله عيسى، أساءوا لنبي الله داود سليمان عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. ونحن الأمة التي تدافع عن أنبياء الله لأننا أولى بموسى من اليهود، أولى بعيسى من النصارى، وأولى بسائر الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه. الإساءات لم تتوقف، ولكن كما قال الشاعر إذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاومت ما عرف الناس في بعرف العود. لكن عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة، ماذا فعلنا نحن في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس لأن النبي ليس له رب يحميه وحاشاه، ولكن لأننا ننقذ أنفسنا ونشرف أنفسنا بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا فينبغي أن نتبع ما ينبغي. لو سألنا سؤال هؤلاء يساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن قصرنا في حق النبي لأننا ما عرفناهم بالنبي. والعجيب يا إخوان الصحابة التابعين الكرام السلف أوصلوا الإسلام إلى بلاد الشهداء حدود فرنسا، وبعد 1400 سنة بالتمام والكمال ما استطعنا أن نتقدم خطوة واحدة بعد هذا المكان. والعدالة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة بعد هذه البقعة، الحقد ينبع من هناك. فنحن قصرنا في نصرة النبي، قصرنا في التعريف بالنبي، بل قصرنا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى من غضب للنبي كان غضب عاطفي، لأننا نريد أن نقول لمن غضب للنبي صلى الله عليه وسلم حق لك أن تغضب وشرف لك أن تغضب، شرف لك أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن نعلم الدنماركيين وغيرهم لما قالوا من هو محمد، بعضهم قال هذا إله العالم، بالله عليكم بعد 1400 وكسر سنة هذا ما يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هذا زعيم العرب، بعضهم قال هذا رئيس دولة في بلاد العرب، ما يعرف الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة لنا ولمن أساء إليه أيضا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا يكشف تقصيرنا كأمة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان هؤلاء بالحمير بالأرض وبالإبل أوصل الإسلام إلى هنا، نحن في عصر النت والفضائيات والعاطف إلى آخره نعجب عن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. ولذلك ينبغي أن نبدأ مسيرة التصحيح بأن نتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يغضب للنبي لو تقول من هو النبي، ما هي شمائله، ما هي الشريعة التي جاء بها، يقول ما أعلم. ولذلك نحن لو نريد نعمل برنامج نقول أولا نتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا لنحبه حقا، الآن نحب النبي، لكن لو عرفنا شمائله وفضله وإحسانه إلينا وهو منة الله الكبرى نزداد له إيش؟ حبا. فينبغي أن نبدأ بالتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفناه أحببناه. أنت الآن لو تقول هذا صديقي، نقول له صديقك إيش اسمه، يقول ما أدري، إيش يأكل ما أدري، إيش يعمل ما أدري، إذا أنت ماذا تحب أنت؟ هذا بكل أسف يصدق على كثير من أتباع هذا النبي بكل أسف. ولذلك ينبغي أن نتعرف عن النبي حقا، عندها سنحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا. لأن أنت الآن لو عرفت صديقك أنه أمين تحبه، لكن لما تعرف أنه شجاع وكريم وصادق وأمين وشهم، كل ما ازددت به معرفة ازددت له حبا. وعلى قاعدة المحبة تقوم بقية القضايا، أحببناه فأطعناه، إن المحب لمن يحب مطيع، أحببناه فاتبعناه وسرنا على هداه. وهذه علامة، لأن من صدق المحبة أن تتشبه بمن تحب. الآن في الدنيا إذا شفت واحد يأكل مثل الثاني، يمشي مثله، يضحك مثله، يقول هذا يحب هذا. وهذا أيضا من شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن التشبه بالكفار قال يخشى أن يكون التشبه في الظاهر دليل على محبة في الباطن، ثم استدل على محبة الصحابة للنبي بتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان حتى في سنة الزوائد النبي يحب القرع، كان أنس يتتبع هذا الطعام، ابن عمر كان يجبر ناقته لتضع خفة حيث وضعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الصحراء يضجع في المكان الذي ضجع فيه النبي، يبول في المكان الذي بال فيه النبي، يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحب يظل دعوة بلا برهان ما لم تكن معه طاعة، ما لم يكن معه اتباع، ما لم يكن معه اكثار للصلاة عليه. من أحب شيئا أكثر ذكره، وليحب النبي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وننصح بالنظر في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، هذا الكتاب البديع للإمام ابن القيم رحمه الله. كذلك لن تصدق في الوفاء للنبي حتى تتشوق للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي تشوق إلينا فكيف لا نشتاق إليه؟ قال واشوقه إخواني، الصحابة قالوا أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحاب، ولكن إخواني الذين لما يأتوا بعد يجدون صحفا يؤمنوا بها، يود أحدهم لو يفقد ماله وأهله ليرى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الشوق إلى النبي، وهم الذين عاشوا معه. كان الصحابي يجلس مع النبي عامة النهار، فإذا رجع إلى بيته اشتاق إلى النبي، يرجع يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان، هذا الصحابي الفقير وجده حزين مهموم، قال ما بك يا ثوبان؟ قال والله ما بي من جوع ولا وجع. هذا يذكرها بالتفسير عند قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله، قال ما بي من وجع ولا مرض. لكن يا نبي الله إذا لم أرك اشتقت إليك. فتفكرت في أمري وأمرك فقلت وإن دخلت الجنة أين أنا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ثوبان قاعد يفكر إذا دخل الجنة مقام النبي مرتفع، أين هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان الوحي هو الذي جاء بالبشارة لثوبان وللسائرين على دربه في حب وطاعة واتباع ومحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فإذا يا إخوان ينبغي أن نتذكر هذه المعاني لنؤدي حق هذا النبي تجاهنا، لنكون أوفياء لنبي بعثه الله لنا رحمة وهداية عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نترجم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لاتباع طاعة صلى عليه، تعظيم لحقه وتعظيم لسنته ونشر لشريعته. هذا كله يدل على محبتنا وعلى وفائنا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما من يستهزئ فإن الله يقول إنا كفيناك المستهزئين. نسأل الله العظيم أن يحشرنا في زمرة نبينا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام، وأن يرنا في كل ظالم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل أولياءك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم.